أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحالة الخامسة التي وقع فيها الكلام هي اشتراك علمين إجماليين في طرف من أطرافهما. مثلا لو علمت إجمالا بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، هذا علم إجمالي أول، طرفاه هما الإناء الأول والإناء الثاني. وعلمت إجمالا أيضا بعلم إجمالي آخر بنجاسة إما الإناء الثاني وإما الإناء الثالث. لا وصلنا. شرحنا أعتقد بس تطبيق يعني. في هذا شرحناه فقط تطبيق ما طبقناه يعني. قلنا بأنه في عفوا نرجع للمطلب هذا فقط نطبقه. قلنا أنه في الانحلال الحقيقي اشترطنا المعاصرة بين المعلومين، أن يتعاصر المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي زمانا، ولا يشترط تعاصر نفس العلمين. الملحوظ في الانحلال الحقيقي تعاصر المعلومين دون العلمين. لماذا؟ لأن النكتة في الانحلال الحقيقي هي انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، وكون المعلوم بالتفصيل مصداقا من مصادق المعلوم بالإجمال، وهذا لا يكون إلا إذا تعاصر المعلوم بالتفصيل مع المعلوم بالإجمال زمانًا، أي أن النجاسة المعلومة تفصيلًا زمانها هو نفس زمان النجاسة المعلومة إجمالا، وإلا لو كان زمان النجاسة المعلومة إجمالا هو الليل والنجاسة المعلومة تفصيلا زمانها النهار، فهذه لا تكون مصداقا لتلك، فلا يحصل الانحلال. إذن لكي يحصل الانحلال الحقيقي لا بد أن يتطابق المعلومان زمانا. أما في الانحلال الحكمي فيما لو تنجز أحد الطرفين بالأمارة أو الأصل العملي المنجز، فباعتبار أن سبب الانحلال هو التنجز، والتنجز متى يبدأ؟ ليس قبل قيام الأمارة، لا، وإنما من حين مجيء الأمارة، لأن الأمارة حجة. فإذا أخبرني الثقة أو البينة بنجاسة الإناء الأول تنجز علي ذلك متى؟ ليس ما قبل مجيء الأمارة، وإنما تنجز من حين مجيء الأمارة. ولو كان مؤدى الأمارة هو الزمان السابق، يعني لو جاءتني البينة
على نجاسة الإناء الأول في الساعة التاسعة، البينة جاءت في الساعة التاسعة، ولكنها أخبرتني بأن النجاسة حدثت في الساعة الثامنة. فالمنجزية من أين تبدأ؟ من حين مجيء الأمارة وهو الساعة التاسعة، أم من حيث زمان المؤدى وهو النجاسة في الساعة الثامنة؟ الجواب قلنا بأن المنجزية إنما تبدأ من حين مجيء الأمارة، ولهذا الانحلال الحكمي لا نلحظ فيه مؤدى الأمارة وما تخبر عنه الأمارة وزمان النجاسة التي تثبت بالأمارة، لا، وإنما نلحظ فيه زمان مجيء الأمارة. ولهذا نشترط المعاصرة بين العلم الإجمالي ومجيء نفس الأمارة، ولا يكفي المعاصرة بين العلم الإجمالي وما تخبر عنه الأمارة. شرحناه تفصيلا في الدرس السابق. قال: وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي اللي شرحناه كما شرحناه هنا في الحالة الرابعة، والانحلال الحقيقي كما شرحناه آنفا في الحالة الثالثة، يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة. أي نقطة؟ فبينما العبرة في الانحلال الحكمي بعدم تأخر نفس المنجز الشرعي عن العلم الإجمالي، المنجز وهو قيام الأمارة يشترط ألا يتأخر عن العلم الإجمالي، فلا نلحظ مؤداه وما يخبر عنه، وإنما نفس مجيء المنجز لا بد أن يكون معاصرا للعلم الإجمالي. لكن نلاحظ أن العبرة في الانحلال الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وليس نفس العلم، وعدم تأخر المعلوم التفصيلي عن زمان المعلوم الإجمالي. فهناك نشترط تعاصر المعلومين، أما هنا لا نشترط التعاصر في المؤدى والمعلوم بالأمارة، وإنما لا بد أن يكون نفس قيام الأمارة معاصرا للعلم الإجمالي. لماذا هذا الفرق بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي؟ قال: وذلك لأن ميزانه، ميزان من؟ الانحلال الحقيقي، سراية العلم من الجامع إلى الفرد، وهي يعني شنو السراية من الجامع إلى الفرد؟ لازم قهري وليس بيد الإنسان، لازم قهري لأي شيء. إذا انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، وكان المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، فينحصر الانحلال قهرا، يسر العلم من الجامع إلى الفرد قهرا وليس باختيار الإنسان. هي لازم قهري، علم اللازم لانطباق المعلوم، هاي اللام مو لام تعليلية، مو بسبب الانطباق، لا، هي لازم للانطباق. إذا حصل الانطباق حصل شنو؟ سراية العلم من الجامع إلى الفرد لانطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي ومصداقية هذا. ليش شنو هذا؟ المعلوم التفصيلي لذاك المعلوم الإجمالي. فإذا كان هذا مصداقا لذاك سرى العلم قهرا من الجامع إلى الفرد فينحل العلم الإجمالي. ولا دخل لتأريخ العلمين في ذلك، قد يكون العلم التفصيلي متأخرا عن العلم الإجمالي، لكن المعلوم بالعلم التفصيلي معاصر زمانا للمعلوم بالعلم الإجمالي. هذا يكفي للإنحلال كما شرحناه بالأمثلة، طبقناه على الساعات إن شاء الله تذكرون المطلب زين. ولا دخل لتأريخ العلمين في ذلك، فمتى ما اجتمع العلمان ولو بقاء. يعني شنو ولو بقاء؟ يعني حينما حدث العلم الإجمالي لم يكن هناك علم تفصيلي، بعد مرور ساعة أو ساعتين حصل العلم التفصيلي فتعاصر مع العلم الإجمالي، ليس حدوثا وإنما شنو؟ بقاء. فهنا يحصل الانحلال أو لا يحصل؟ العلم الإجمالي حصل في الثامنة والعلم التفصيلي حصل في العاشرة، يحصل الانحلال أو لا يحصل؟ هنا تعاصر بقاء. نقول نحن لا ننظر إلى تعاصرهما حدوثا أو تعاصرهما شنو؟ بقاء. هذا لا يهم، المهم أن المعلوم بالعلم التفصيلي هو نفس النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي في الساعة الثامنة وليست نجاسة أخرى. يعني هذا مصداق لذاك، فلذلك نشترط تطابق المعلومين ولا علاقة لنا بتطابق العلمين. فمتى ما اجتمع العلمان، هسه حدوثا أو بقاء، ولو بقاء اللي هو أضعف الاحتمالين، وحصل الانطباق المذكور. يا انطباق من جهة المعلوم، حصل الانحلال الحقيقي ولو لم يتعاصر العلمان حدوثا. هذا بخلافه في الانحلال الحكمي، فإننا لا نشترط التعاصر بين العلم الإجمالي ومؤدى الأمارة، بل نشترط التعاصر بين العلم الإجمالي وقيام الأمارة. الحالة الخامسة، اشتراك علمين إجماليين في طرف. لو علمت إجمالا بنجاسة مرددة بين الإناء رقم واحد وبين الإناء رقم اثنين، وعلمت إجمالا بنجاسة مرددة بين الإناء رقم اثنين والإناء رقم ثلاثة، فهنا علمان إجماليان ولكنهما متداخلان من حيث الإناء الثاني، فإن الإناء الثاني طرف للعلم الإجمالي الأول، وهكذا هو طرف للعلم الإجمالي الثاني. مثلا رأيت قطرة من الدم قد وقعت في أحد الإناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، ورأيت قطرة أخرى من الدم وقعت وتردد أمرها بين الإناء الثاني والإناء الثالث، فالإناء الثاني طرف للعلم الأول وطرف لمن؟ للعلم الإجمالي الثاني. فهنا أي العلمين يكون منجزا؟ هل هو العلم الإجمالي الأول أو العلم الإجمالي الثاني أو كلا العلمين كلاهما منجز؟ الجواب هناك صورتان. الصورة الأولى أن يتعاصر العلمان زمانا. يعني شنو؟ يعني في نفس اللحظة التي حصل عندي فيها علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول أو الثاني، في نفس تلك اللحظة دون أن يتأخر عليها ولا ثانية واحدة، حصل عندي شنو؟ علم إجمالي بنجاسة الثاني أو الثالث، كما لو وقعت القطرتان معا. يعني القطرتان وقعتا معا فترددت القطرة الأولى بين الإناء الأول والثاني، والقطرة الثانية بين الإناء الثالث والثاني، فعلمان إجماليان متعاصران. في هذه الصورة لا شك ولا ريب في أن كلا العلمين الإجماليين منجزون، فالعلم الإجمالي الأول ماذا ينجز؟ ينجز طرفيه وهما الإناء الأول والإناء الثاني، والعلم الإجمالي الثاني ينجز طرفيه أيضا وهما الإناء الثاني والإناء الثالث، فتتنجز الآنية الثلاثة جميعا، والإناء الثاني يتلقى التنجز منين يتلقى؟ من العلم الأول ومن العلم الثاني، لأنهما متعاصران ولا أرجحية لأحدهما على الآخر. الإناء الثاني ما نقدر نقول تنجز بالعلم الأول دون الثاني، أو تنجز بالعلم الثاني دون الأول، هذا ترجيح بلا مرجح، لأن العلمين متعاصران، وإذا كانا متعاصرين فالتنجز للإناء الثاني يكون من الطرفين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، اي في الحقيقه مرجعه كعباره لسيد الشهيد، ردت اجل هذا المطلب للعباره، يعني يقول مرجع هذين العلمين في الحقيقه الى علم اجمالي واحد روحان، وهو اما نجاسه الاناء الثاني او نجاسه الاناءين الاول والثالث كما سنقراه من العباره. الصوره الثانيه، أن يكون العلم الإجمالي الثاني متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي الأول، ففي الساعة الثامنة حصل عندي علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، وفي الساعة التاسعة حصل عندي علم إجمالي إما بنجاسة الإناء الثاني أو الإناء الثالث، فالعلم الإجمالي الثاني متأخر زمانا عن العلم الإجمالي الأول. حينئذ هل يحصل الانحلال أو لا؟ هناك قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه جملة من المحققين، ومنهم الميرزا النائيني رحمه الله والسيد الخوئي رحمه الله، حيث قال بأن العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز، ولا يبقى لدينا إلا العلم الإجمالي الأول، فيتنجز علينا الإناء الأول والإناء الثاني لأنهما طرفان للعلم الإجمالي الأول المنجز، أما الإناء الثالث وهو الطرف الذي ينفرد به العلم الإجمالي الثاني فنجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض، فيسقط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز. ومرادنا من سقوط العلم الثاني ليس انحلاله انحلالا حقيقية؟ لا، لأننا بالوجدان لدينا علم إجمالي أول ولدينا علم إجمالي ثاني، والعلم الإجمالي الثاني لم يندك وينعدم بسبب العلم الإجمالي الأول. فإذا لا يوجد انحلال حقيقي، وإنما يدعى فيه الانحلال الحكمي. وتدرون أن الانحلال الحكمي يحصل بأي سبب؟ بسبب اختلال يا ركن الركن الثالث. فقال هذان العلمان بأن العلم الإجمالي الثاني منحل وساقط عن المنجزية بسبب اختلال الركن الثالث. وكما تعلمون أن الركن الثالث له صياغتان، الصياغة الأولى صياغة من؟ الصياغة المشهورة التي ذكرها الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وهي أن تكون جميع أطراف العلم الإجمالي صالحة لجريان الأصول المؤمنة فيها لولا التعارض. أي طرف من الأطراف ناخذه فهو شنو؟ صالح لجريان الأصل المؤمن. فإذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن، انهدم الركن الثالث واختل العلم الإجمالي. الصيغة الثانية ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله بما يتناسب مع مسلك العلية، حيث قال: يشترط في العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير، يعني سواء كان المعلوم في الطرف هذا أو في ذاك الطرف، فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه. وإلا لو كان العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على بعض التقادير دون بعض آخر، فهذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حكميا. السؤال: حينما قال الميرزا والسيد الخوئي رحمهما الله بانحلال العلم الإجمالي الثاني المتأخر لاختلال الركن الثالث، فهل هذا مختص بالصيغة الأولى للركن الثالث، أو هو شامل أيضا للصيغة الثانية؟ الجواب: العلم الإجمالي الثاني مختل كما قالوا بسبب انهدام الركن الثالث بكلتا صيغتين، سواء على صيغة المشهور أو على صيغة المحقق العراقي، فلنأتي إليهما واحدة واحدة. أما على صيغة المشهور فشنقول؟ العلم الإجمالي الثاني ما هما طرفاه؟ الإناء الثاني والإناء الثالث. وإذا جئنا إلى هذين الإناءين لوجدنا أن أحدهما وهو الإناء الثاني قد تنجز بسبب العلم الإجمالي الأول، فسقط أصله المؤمن. وهذا يعني أن الإناء الثاني الذي هو طرف مشترك، إذا جئنا إلى العلم الثاني فالإناء الثاني ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن. لماذا ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن؟ لأنه تنجز علي بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول. فشو نقول؟ إذا علمت إجمالا بنجاسة إما الثاني وإما الثالث اللي هو العلم الإجمالي الثاني، فهذا الإناء الثاني ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الإناء الثالث من دون معارض، فلا تتعارض الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ لأن أحد الطرفين محروم من الأصل المؤمن. لماذا محروم؟ بسبب كونه طرفا أيضا للعلم الإجمالي الأول، فحرم من الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني وهو الإناء الثالث بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي بناء على صيغة المشهور. أما على صيغة المحقق العراقي فأيضا يحصل الانحلال الحكمي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الثاني المردد بين الإناء الثاني والإناء الثالث ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل التقادير، وذلك لأنه على تقدير كون المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني هو الإناء رقم 2، على تقدير أن النجس المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني، على تقدير كونه هو الإناء النجس، عفوا هو الإناء الثاني، فالعلم الإجمالي الثاني يصلح لتنجيزه أو لا يصلح؟ يصلح أو لا يصلح؟ لماذا؟ لأن الإناء الثاني تنجز بمن؟ بالعلم الإجمالي الأول، فإذا أردنا تنجيزه بالعلم الإجمالي الثاني اجتمع منجزان على منجز واحد، وهذا ما قال فيه العراقي مستحيلون، لأنه اجتماع علتين على معلول واحد. العلتان العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، والمعلول الواحد هو الإناء الثاني، فلا يجوز اجتماع منجزان على منجز واحد. وبما أنه تنجز بالعلم الإجمالي الأول فلا يعقل أن يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني، وهذا يعني أن العلم الإجمالي الثاني قاصر وعاجز عن تنجيز الإناء الثاني، فيختل ركنه الثالث، يعني لا يكون صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير، لأنه على تقدير كونه هو الإناء الثاني فهو ليس صالحا لتنجيزه، فتجري البراءة أو الأصل المؤمن في الإناء رقم 3 حتى على صيغة المحقق العراقي. هذا هو القول الأول. قال: اشتراك علمين إجماليين في طرف. قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم إجمالي آخر، اللي هو حسب المثال الإناء الثاني، فهو طرف للعلم الإجمالي الأول وطرف للعلم الإجمالي الثاني. وهناك صورتان، الصورة الأولى هاي خليها رقم واحد، فإن كان العلمان الإجماليان متعاصرين أي حدثا في لحظة واحدة وآن واحد فلا شك في تنجيزهما معا ولا انحلال، فتتنجز علي الآنية الثلاثة جميعا ولا شك في تلقي الطرف المشترك وهو الإناء الثاني التنجز منهما، يعني من كلا العلمين معا، يتلقى المنجزي من العلم الأول ومن العلم الثاني، وتتأكد المنجزية هنا أو يصيران جزئي علة، ما شئت فعبر، ما يلزم هنا بعد اجتماع علتين على معلول واحد. زين، لماذا لا يلزم اجتماع معلولين علتين على معلول واحد؟ يقول لأن مرجع العلمين الإجماليين إلى علم إجمالي واحد، إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك وهو الإناء الثاني، أو تكليفين في الطرفين الآخرين، الإناء رقم واحد والإناء رقم ثلاثة، لأنك على كل الاحتمالات، على جميع الاحتمالات سواء كان في الواقع هو النجس الإناء الأول والثاني، أو الثاني والثالث، أو الأول والثالث، أو الإناء الثاني فقط، على كل الاحتمالات، فإذا كان النجس هو الإناء الثاني فنجاسته واحدة، لأن النجاسة تتكرر أو لا تتكرر، النجاسة لا تتكرر، هسه وقعت قطرة واحدة أو فيه قطرتان أو عشر قطرات هي نجاسته شنو؟ واحدة. فإذا إما هناك تكليف واحد في الإناء المشترك، وإما يوجد لدينا تكليفان آخران اللي هما الإناء الأول أو الإناء الثالث، بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك، لأن النجاسة في الطرف المشترك غير قابلة للتكرر، أو تكليفين في الطرفين الآخرين الإناء الأول والإناء الثالث. الصورة الثانية، وأما إذا كان أحد العلمين سابقا على الآخر، العلم الإجمالي الأول في الساعة الثامنة والعلم الإجمالي الثاني في الساعة التاسعة، قلنا كم قول في المسألة؟ قولان، القول الأول فقد يقال، وهذا ما ذهب إليه الميرزا النائيني والسيد الخوئي رحمهما الله، فقد يقال إن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، ونتيجة ذلك ايش راح يتنجز عليه؟ الإناء الأول والثاني، أما الإناء الثالث فلا يتنجز، يجري فيه الأصل المؤمن. طبعا أكو اختلاف بين السيد الخوئي والميرزا النائيني. السيد الخوئي رحمه الله اقتصر على كون العلم الإجمالي الثاني متأخرا عن العلم الإجمالي الأول، يعني التأخر بلحاظ نفس العلمين، هذا العلم حصل في الساعة الثامنة وهذا العلم حصل في الساعة التاسعة، بينما الميرزا النائيني بالإضافة إلى ذلك شنو قال؟ قال كما نشترط تأخر العلم الثاني عن العلم الأول، هكذا نشترط تأخر المعلوم الإجمالي بالعلم الثاني عن المعلوم الإجمالي بالعلم الأول، وإلا لو تعاصر المعلومان لما حصل الانحلال. مثلا حصل عندي العلم الإجمالي الأول في الساعة الثامنة، وحصل عندي علم إجمالي ثاني في الساعة التاسعة، ولكن علمي الإجمالي في الساعة التاسعة إما بنجاسة الإناء الثاني أو الثالث في الساعة الثامنة، فالعلم الإجمالي الثاني حصل في التاسعة لكن معلومه وهو النجاسة بين الثاني والثالث حصلت في الساعة الثامنة، فهنا المعلومان تعاصرا لكن العلمين لم يتعاصرا. على رأي سيد الخوي هذا يكفي، يكفي في الانحلال تأخر العلم الثاني عن العلم الأول. أما على رأي الميرزا يقول لا، نشترط تأخر العلم الثاني عن العلم الأول وتأخر المعلوم الثاني عن المعلوم الأول. المهم هذا تفصيل في المطلب. المهم كلاهما يؤمن بانحلال العلم الإجمالي لاختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى ليصيغة المشهور. لماذا؟ وذلك بتقريب أن الطرف المشترك اللي هو الإناء رقم 2 قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا. وين سابقا؟ في العلم الإجمالي الأول بتعارض الأصول المؤمنة الناشئ من العلم الإجمالي السابق. هذا يعني أن الطرف الثاني محروم من الأصل المؤمن، فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر اللي هو شنو؟ الإناء رقم 3 هو المختص بالعلم الإجمالي الثاني، يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض، لأن الطرف المشترك سقط أصله المؤمن فيختل الركن الثالث بصيغة المشهور. وإما بصيغته الثانية، الضمير يرجع للركن الثالث، والصيغة الثانية للمحقق العراقي رحمه الله، وذلك بتقريب تقريب السقوط أن الطرف المشترك وهو الإناء الثاني قد تنجز بمن؟ بالعلم الإجمالي السابق، لأنه طرف للعلم الإجمالي الأول فتنجز بمنجز سابق، فلا يكون العلم الإجمالي المتأخر صالحا لمنجزيته. منجزية من؟ الطرف المشترك. ليش لا يكون صالحا؟ لأنه يلزم اجتماع علتين على معلول واحد كما قال المحقق العراقي. فهو لمن يرجع الضمير؟ العلم الإجمالي الثاني العاجز عن تنجيز الإناء المشترك، فهو يعني العلم الإجمالي المتأخر إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير، إذ على تقدير أن معلومه هو الإناء الثاني فهو غير قادر على تنجيزه لأنه تنجز بالعلم الإجمالي الأول، وهذا يعني سقوط الركن الثالث على صياغة المحقق العراقي كما سقط على صياغة المشهور. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما يذهب إليه السيد الشهيد رحمه الله حيث يقول كلا، الركن الثالث هنا في العلم الإجمالي الثاني ليس منهدما لا بصياغة المحقق العراقي ولا بصياغة المشهور. بل الركن الثالث تام، والعلمان الإجماليان كلاهما منجز، لا أن الأول منجز والثاني سقطت منجزيته، لا كلاهما منجز. لماذا؟ يقول: أما على صياغة المحقق العراقي فلأن منجزية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك، الطرف المشترك اللي هو يائنا الإناء الثاني هو طرف للعلم الإجمالي الأول، فتنجز بسبب العلم الإجمالي الأول، فقالوا لا يمكن أن يتنجز بعد ذلك بالعلم الإجمالي. يقول سيد شيد: لا، وذلك لأن منجزية العلم الإجمالي الأول للإناء الثاني، هذه المنجزية منجزية انحلالية. يعني شنو انحلالية؟ يعني هذه المنجزية تتجدد كل آن آن. العلم الإجمالي الأول حينما نجز الإناء الثاني فهذا معناه أن المنجزية تتجدد شنو؟ كل ثانية، كل ثانية أو كل دقيقة المنجزية مستمرة وتتجدد آنا فآن، لأنها منجزية تدريجية انحلالية كما في كل حرمة. الآن حينما نقول الكذب حرام، يعني شنو حرام؟ هذا فيه شمول بنحو العرضية لكل مصاديق الكذب، وفيه شمولية بنحو الطولية، يعني إلما الطولية على عمود الزمان، في كل آن الكذب حرام. الكذب حرام في الدقيقة الأولى، الكذب حرام في الدقيقة الثانية، الكذب حرام في الدقيقة الثالثة، وهكذا. وحرمة الكذب في الدقيقة الثانية ليست هي حرمة الكذب في الدقيقة الأولى، تختلف. ولهذا لو اضطر المكلف إلى الكذب في الدقيقة الثانية سقطت حرمة الكذب في الدقيقة الثانية ولم تسقط حرمته في الدقيقة الثالثة. كل دقيقة من الدقائق ومقطع زماني له حرمة انحلالية شمولية، وهذا يعني أن الحرمة تدريجية تمشي مع آنات شنو؟ هكذا المنجزية. العلم الإجمالي حينما نجز الإناء الثاني فمنجزيته شنو؟ تدريجية. العلم الإجمالي متى حصل العلم الإجمالي الأول؟ في الساعة الثامنة. فإذا نجز الإناء الثاني يعني في الثامنة ودقيقة منجزية للإناء الثاني، في الثامنة والدقيقتين أيضا شنو؟ هاي منجزية أخرى غير المنجزية الأولى. منجزية العلم الإجمالي الأول للإناء الثاني في الدقيقة الأولى ليست هي منجزيته للإناء الثاني في الدقيقة الثانية، لا، تلك منجزية لها مقطعها الزماني وهذه منجزية لها مقطعها، فهي انحلالية. في الدقيقة الثالثة منجزية، في الدقيقة الرابعة منجزية، وهكذا تنحل بعدد مقاطع الزمان. زين، فتبدأ هذه المقاطع إلى أن نصل إلى مقطع زماني وهو على رأس التاسعة بدأ فيه العلم الإجمالي الثاني. طبعا المطلب دقيق شوي لذلك تلتفتون لي زين إن شاء الله. زين، في هذا المقطع الثاني وهو شنو؟ في الساعة التاسعة مثلا ودقيقة، في الساعة التاسعة ودقيقة هنا ايش راح يجتمع في الإناء الثاني؟ منجزية العلم الإجمالي الأول للإناء الثاني في هذه الدقيقة مع منجزية العلم الإجمالي الثاني لهذا الإناء الثاني أيضا في هذه الدقيقة، فتعاصر أو أحدهما أسبق من الثاني؟ تعاصر. إن قلت إن العلم الإجمالي الأول أسبق زمانا نقول نعم العلم الإجمالي الأول أسبق زمانا، هذا لا يعني أن المنجزية أسبق، لأن المنجزية السابقة كانت علما للدقائق السابقة وقد انتهت، أما في التاسعة ودقيقة فهذه منجزية جديدة آنية من العلم الإجمالي الأول، وأيضا هي منجزية للعلم الإجمالي الثاني، فتعاصرت المنجزيتان معا في هذه الدقيقة. وإذا تعاصرتا رجعنا علما إلى الصورة الأولى وهي تعاصر العلمين، وإذا تعاصر العلمان فكلاهما منجز ولا داعي لسقوط الثاني عن المنجزية. هذا على صيغة المحقق العراقي، ولكن الصحيح هذا رأي السيد الشهيد عدم السقوط عن المنجزية للعلم الإجمالي الثاني، و يعني الصحيح بطلان التقريبين السابقين، يا تقريبين لاختلال الركن الثالث على صيغة المشهور وعلى صيغة المحقق العراقي. وذلك الآن يريد يبين أول مرة بمن يبدي؟ بالمحقق العراقي. وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، وتعارض الأصول يعني ولا يوجب تعارض الأصول في الأطراف كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني في كل زمان. العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان ويوجب تعارض الأصول في الأطراف في كل زمان إلا، لا يوجب إلا بوجوده، وجود من؟ العلم الإجمالي الأول بوجوده الفعل في ذلك الزمان، يا زمان الذي يراد فيه التنجيز، فهو ينحل إلى كل زمان زمان لا بمجرد حدوثه، حدوث من؟ العلم الإجمالي الأول، ولو في زمان سابق. حدوث العلم الإجمالي في زمان سابق لا ينجز الزمان اللاحق، لا، لأن المنجزية شنو؟ انحلالية في كل لحظة، اللحظة نشترط وجود العلم، فإذا وجد في تلك الدقيقة نجز، وإن انعدم في تلك الدقيقة لم ينجز، فهي منجزية انحلالية. وعليه فتنجز الطرف المشترك اللي هو الإناء الثاني بالعلم الإجمالي السابق الأول في زمان حدوث العلم المتأخر اللي هو الساعة التاسعة ودقيقة، تنجز الطرف الثاني إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين، يا حين الذي حدث فيه العلم الإجمالي الثاني، لا بمجرد حدوث العلم الإجمالي الأول في الساعة الثامنة، حدوثه في الساعة الثامنة ما يفيدنا، لابد من بقاء إلى حين الساعة التاسعة. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا الآن في الساعة التاسعة له سببان، أحدهما بقاء العلم السابق في الساعة التاسعة ودقيقة، والآخر حدوث العلم المتأخر وهذان متعاصران أو أحدهما أسبق من الثاني؟ بقاء العلم السابق وحدوث اللاحق متعاصران، وإن كان حدوث السابق أسبق زمانا لكن بقاءه في هذه الدقيقة معاصر للعلم الإجمالي الثاني. واختصاص أحد السببين والعلمين الإجماليين بالتأثير دون الآخر كما ادعي أن المؤثر هو الأول دون الثاني ترجيح بلا مرجح، وإذا كان كذلك فينجزان معا. فنرجع للصورة الأولى، وبذلك يبطل التقريب الثاني على صيغة المحقق العراقي. نعمق المطلب أيضا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.